أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الاتجاه الثالث، وقلنا بأن هذا الاتجاه يفصل في قبول حجية أخبار الآحاد في الدائرة التي يمكن أن تثبت بها المعارف الدينية. وبينا توجد في هذا الاتجاه الثالث مواقف متعددة. الموقف الأول، وهو ما أشار إليه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه، حيث ذهب إلى أن أخبار الآحاد إنما هي حجة في المسائل التي تترتب عليها آثار عملية، أما تلك التي لا تترتب عليها أي أو لا يترتب عليها أي أثر عملي، هذه أخبار الآحاد ليست بحجة فيها، سواء كانت تلك في الأمور العقائدية وفي الأمور التكوينية وفي القضايا التاريخية، فضلا عن غيرها من المسائل. بناء على هذا التوجه أعزائي، من الواضح بأنه دائرة حجية أخبار الآحاد سوف تضيق جدا في المعارف الدينية. يعني المعارف الدينية ليست دائرتها مختصة بالحلال والحرام، وإنما دائرة الحلال والحرام هي دائرة ضيقة جدا بالنسبة إلى منظومة المعارف الدينية. ومن الموارد التي أكد فيها السيد الطباطبائي هذا المعنى أيضا ما ورد في الميزان أعزائي المجلد العاشر في الصفحة 351. قال والذي استقر عليه النظر اليوم في المسألة إن الخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب في حجيتها، وأما غير ذلك فلا حجية فيه إلا الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية الفرعية. التفتوا جيدا. طبعا الآن أنا ما أريد أدخل في بيان مبنى السيد الطبطبائي. السيد الطبطبائي لا يكتفي بوثاقة الخبر، وإنما يشترط أن يكون الخبر موثوق الصدور. هذا الذي يذهب إليه الآن بعض أعلام النجف أيضا أعزائي المعاصرين، وهو أنه لا يكفي أن يكون الخبر ماذا؟ فقط السند ما هو؟ ها معتبرا. لا لا لا، لابد أن يحصل من هذا السند موثوقية الصدور. هذا في الأحكام الفرعية، أما في غيرها فلا حجية ماذا؟ فلا حجية له. لماذا؟ لأن وثاقة السند لا يثبت لنا موثوقية ماذا؟ موثوقية الصدور. وكما له وثاقة في السند، إلا أنه ما هو من الموضوعات أعزائي. هذا بعد كله ده نتكلم على مستوى السند، لا على مستوى المتن، ما يرتبط بالمتن القاعدة الثالثة التي سنقف عندها. يقول في الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعي فإن لها ماذا؟ حجية. هذا مورد أعزائي. المورد الآخر أعزائي في المجلد الرابع عشر، في المجلد الرابع عشر من الميزان، في المجلد صفحة 205 أعزائي، يقول بعد أن يناقش، يقول كونها أخبار آحاد ولا معنى لجعل حجية أخبار الآحاد في غير الأحكام الشرعية. وهذا واضح طبعا بعد قيد أنه تكون بشرط أن تكون موثوقة الصدور، أيضا هذا أشار إليه في موارد متعددة. ومن الموارد التي أعزائي أشار إلى هذا المطلب بشكل واضح وصريح أعزائي ما ورد في حواشيه على بحار الأنوار مؤسسة الوفا بيروت، هاي الطبعة اللي هي 110 مجلدات للطبعات الأخرى، المجلد 6 أعزائي هناك في صفحة، المجلد 6 في صفحة 336 أعزائي، 336 الحاشية رقم 2 يقول: وأما أحاديث الصور فهي آحاد لا تبلغ حد التواتر إلى أن يقول: ولا دليل على حجية الآحاد في غير الأحكام الفرعية من المعارف الأصلية لا من طريق سيرة العقلاء ولا من طريق الشارع على ما بين أين؟ على ما بين في الأصول، في علم الأصول. يقول لا دليل عقلائي على الحجية ولا دليل شرعي، ماذا؟ يعني دليل لفظي من الشارع، هسه سواء آية قرآنية أو روايات تثبت حجية خبر الآحاد في هذا المجال. أنا هنا أعزائي كما وعدت الأعزاء بالأمس أريد أن أقف لدقائق أعزائي فيما يتعلق بتعليقات السيدة الطباطبائي على الميزان، وعندي هدف من طرح هذه القضية أعزائي. شوفوا انظروا أعزائي، لا إشكال ولا شبهة أن السيد الطباطبائي منهجه الفكري ومبانيه المعرفية في فهم القرآن والنص الروائي كاملا تختلف عن المباني المعرفية التي يعتمد عليها المجلس أين؟ في البحار. فإنهما منهجان معرفيان، مع أنهما كلاهما وخصوصا فيما يتعلق بالنصوص الروائية فإنهما يقبلان النصوص الروائية. التفت جيدا، يعني أن النص الروائي والروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما هي معتبرة عند المجلسي هي معتبرة عند من؟ عند الطباطبائي. كلاهما يعتبر النص، مو يعتقد أنه الروايات يلزمونها هدم الإسلام كما قرأنا عن من؟ كما قرأنا عن ابن إدريس الحلي. لا لا، ولهذا ينقل، أنا ما وجدت هذا في مكان، عندما كان يأخذ كتاب البحار للمجلسي كان يقبله كما يقبل ماذا؟ كما يقبل المصحف السيد الطباطبائي، لا لما ورد فيه من آراء من؟ من آراء المجلس في البحار، بل لأنها نصوص من؟ نصوص أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأنا في كتاب أعزائي العلامة الطباطبائي ملامح من سيرته الذاتية ومنهجه العلمي، هناك أعزائي ذكرت أنه السيد الطباطبائي ما هو موقفه من هذا الكتاب. في صفحة 122 من الكتاب أقول: كان ينظر إلى كتاب بحار الأنوار بعين التقدير ويكن له إجلالا كبيرا، حيث كان يرى فيه دائرة معارف شيعية إلى آخره، كما كان يعتقد أن العلامة المجلسي من المنافحين عن المذهب المدافعين عنه ومن الذين تصدوا لإحياء آثار الأئمة، بيد أنه مع ذلك وبرغم اجتهاده في الحديث وبصيرته يعني المجلسي في الرواية وتضلعه بفنهما لم تكن له دراية عميقة بالمسائل الفلسفية. هذا نظر السيد الطباطبائي في من أعزائي في المجلس. جيد جدا. هسه الآن حوزاتنا العلمية المفروض أنها فيها القدرة على أن تستوعب كل المباني الفكرية، بتعبيري من أقصى اليمين إلى أقصى ماذا؟ إلى أقصى اليسار، يعني سواء كان فلسفيا عرفانيا أو كان أخباريا لا فرق بينهما. والسيد الطباطبائي اقترح عليه وبدأ بهذا العمل أن يعلق على الروايات أو فهم المجلس لبعض الروايات في بحار الأنوار. لكم تعلمون بأنه الآن أوسع موسوعة روائية في مدرسة أهل البيت هو أي كتابنا أعزائي؟ كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، وصار البناء على ذلك وقام بهذا العمل وأنجز هذا العمل، ولكنه أعزائي توقف عند آخر الجزء السادس مولانا، وبعد ذلك منع من ذلك، منع التفتوا لي جيدا القضية ما هي، منع من ذلك، مو أنه هو انصرف عن ذلك. لماذا؟ لأن أولئك الذين كانوا يطبعون البحار في ذلك الزمان وجدوا أن بعض التعليقات التي علقها على صاحب البحار لم تحفظ قدسية صاحب البحار، مو لم تحفظ الروايات، التفتوا للقضية، مرة أنه كان لا يحفظ حرمة للروايات وللنصوص الروائية وكان بالإمكان أن يشكل عليه، ومرة لا كان يحفظ الروايات وكرامة الروايات وحرمة الروايات، ولكن عند إشكال على من؟ ها؟ عند إشكال على فهم صاحب البحار لبعض الروايات. هذا مضافا إلى أن صاحب أو العلامة المجلسي في بعض الأحيان مو فقط لم يفهم عمق الروايات كما يدعي من؟ السيد الطباطبائي، بل تكلم بكلمات فيها اتهام للطرف الآخر. التفتوا لي جيدا أعزائي، فيها ما هو؟ فيها اتهام للمنهج الذي هو لا يتفق معه، وهذه هي المشكلة الأخلاقية عندنا في الحوزات العلمية. المشكلة الأخلاقية في الحوزات العلمية أنه إذا لم تتفق معه أو لم يتفق معك فكريا، بدل أن يكون البحث حر علميا محضا، يرجع إلى أبحاث ماذا؟ إلى أبحاث هامشية، وهو الاتهام والتسقيط والحرمان والإقصاء ومنع الإمكانات ونحو ذلك. هذا هو الذي يؤخر الفكرة في المؤسسة الدينية وفي أي مؤسسة يكون في علمكم، أي مؤسسة علمية إذا لم يسمح فيها بالنقد العلمي الحر الجاد، أقول بالنقد العلمي، هذه القيود كلها احترازية، بالنقد العلمي الحر ماذا؟ الجاد. سيدنا ما هو مراد من النقد؟ واضح أعزائي، النقد واضح. ما هو المراد علمي؟ يعني أنه لابد أن لا يدخل في النوايا، وأنه هذا يريد أن يضعف الإسلام ويضعف المذهب، وهذا ما أخذ فلوس من هنا وعميل لفلوس، هذا بعد ليس بحثا علميا، وإنما حتى لو فرضنا أصلا افترضوا أنه مرتبط بجهة أخرى، افترضوا الشيطان، بعد الشيطان بيني وبين الله، الله سبحانه وتعالى ناقشه في القرآن أو لم يناقشه، رد علي أو لم يرد علي، والحر يعني ماذا؟ يعني لا يقول له هناك خطوط حمر، ما يوجد خط أحمر، ماذا؟ في البحث العلمي، أن ما أقول حر يعني ماذا؟ يعني أن كل الملفات مفتوحة على البحث العلمي. الجاد ما معنى الجاد؟ يعني مو أنه فقط نذهب إلى الهوامش والحواشي، وإلا أصل المطالب ضروريات، لا، إذن المؤسسة، أي مؤسسة علمية إذا أرادت أن تكون منسجمة مع زمانها ومكانها، لا بد أن تكون في تلك المؤسسات يوجد هناك بحث ونقد علمي، نقد علمي حر وجاد. هسه بينكم وبين الله تعالى، الآن أنا أنقل لكم عبارة اللي هي صارت منشأ مولانا أنه يمنع السيد الطبطبائي من إكمال البحث. مولانا تعالوا معنا في الجزء الأول من البحار، في الجزء الأول من البحار، في الجزء الأول من البحار صفحة 104 أعزائي، يعني كتاب العقل والجهل. هناك بعد أن ينقل مجموعة من الروايات، أول ما خلق الله العقل، يأتي إلى كلمات من؟ صاحب البحار، يأتي إلى كلمات من؟ الفلاسفة، يقول وأثبتوا عقولا بعد والحاصل أنه كذا، وأثبتوا عقولا من؟ الفلاسفة، العقل الأول العقل الثاني إلى آخره، وتكلموا في ذلك فضولا، يعني من شأنهم أن يتكلموا أو ليس من شأنهم، يعني أنتوا أهل أن تتكلموا في هذه النصوص أو ليسوا أهلا لأن تتكلموا. هنا السيد الطبطبائي عنده حاش، هو ما عنده مشكلة أنه أنت تريد تنقد آراء من؟ الفلاسفة والعرفة، من حقك أن تنقد وتقول أن هذا موافق للرواية لو مخالف ماذا؟ أما أن تتهمهم أنهم ليسوا من أهل ماذا؟ هذا المجال. مباشرة السيد الطباطبائي قال بل لأنهم تحققوا، أنت مو أهل التحقيق وإلا هم ماذا؟ ما أدري واضح؟ يعني بعبارة أخرى عندما قال تكلموا فضولا، بعد السيد الطباطبائي تحملها أو لم يتحملها؟ لم يتحملها. وإلا واي مطالب هو مناقش الفلاسفة، سيد الطبطبا ما عنده حاشية، يقول بل لأنهم تحققوا أولا أن الظواهر كذا. إذن لعد ما هو؟ قال بيني وبين الله إذا كنت أنت تعرف مباني الدين كان مقتضى الاحتياط الديني لأنك أنت مو أهل الاختصاص ألا تتدخل في هذه القضية، وطريق الاحتياط الديني. إذن أنت شنو؟ ها؟ ما عملت بالموازين الدينية والأخلاقية، لماذا تتهم الآخرين؟ شوفوا وطريق الاحتياط الديني لمن لم يتثبت في الأبحاث العميقة العقلية أن يتعلق بظاهر الكتاب وظواهر الأخبار المستفيضة ويرجع علم حقائقها إلى الله، يقول بأنه ماذا؟ والله العالم، ويجتنب الورود في الأبحاث العميقة العقلية إثباتا ونفيا. أما إثباتا فلكونه مظنة الضلال وفيه تعرض للهلاك الدائم، وأما نفيا فلما فيه من وبال القول بغير العلم والابتلاء بالمناقضة في النظار، واعتبر في ذلك بما ابتلي به المؤلف. يقول كل هذا الذي قلناه ابتلى به ماذا؟ في كلماته، في نقده لمن؟ للفلاسفة. جيد، هاي القضية مولانا عندما طبع هذا الكتاب وذهب عند أولئك المتصدين مولانا، هذه فيها انتهاك لكرامة أئمة أهل البيت، لو انتهاك لكرامة المجلس مولانا، ها؟ لكرامة المجلس. ولهذا هو في أحد تلامذته مولانا من أرادوا منه أنه ارفع اليد عن هذا الكلام، قالوا بأن قال بأن هكي الكلام بعد تتكلم ويا المجلسي، مجلسي مكانه مقدس محترم لابد أن تحترم ماذا؟ المجلسي. قال منه السيد الطباطبائي كما ينقلها مولانا في كتاب العلامة الطباطبائي ملامح في السيرتين للطهراني مولانا الذي ترجمه عزيزنا وأخونا جواد علي كسار مولانا في صفحة 341، بودي أن الأعزة يرجعون أن العبارة ناقلها من هناك. قال السيد الطباطبائي إن قيمة الإمام جعفر بن محمد الصادق ومنزلته أكبر من العلامة المجلسي ومنزلته. فبين أن أحفظ كرامة الروايات وبين أن أحفظ ماذا؟ كرامة المجلسي. وإذا كانت ساحة الأئمة المعصومين عرضة للشبهات والإشكالات العقلية والعلمية التي ترد عليهم من خلال طبيعة بيانات العلامة المجلسي وتوضيحاته وشروحه، فلسنا على استعداد لبيع أولئك الكرام بالمجلس أبدا. أقدم هذا ما أراه واجبا وينبغي أن يكتب من وجهة نظري، سأكتبه من دون أن أقلل كلمة واحدة منها. ما أدري واضح أعزائي؟ هذا هو المنهج العلمي الذي أسير عليه. أقول ما أعتقده بيني وبين ربي. تقول سيدنا فيه ثمن، أقول بيني وبين الله كرامة أئمة أهل البيت وكرامة فهمي للقرآن أعلى من حفظ كرامة من؟ من حفظ كرامة الشيخ الصدوق. ملان الشيخ الصدوق ده يقول بأن النبي ما هو؟ يسهو. بيني وبين الله، أنا أحفظ كرامة الشيخ الصدوق أو أحفظ كرامة ماذا؟ كرامة رسول الله. إذا دار الأمر ماذا أفعل؟ وظيفتي أن أحفظ كرامة رسول الله. وأقول أن الشيخ الصدوق مع كل احترامنا له لم يفهم النصوص القرآنية والنصوص ماذا؟ الروائية. ولكن مع الأسف الشديد أنتم الآن في الآونة الأخيرة، خصوصا هاي كم سنة، 10-15 سنة الأخيرة، تجدون مع الأسف الشديد أن التوجه صاير ماذا؟ لحفظ كرامة المباني الدينية، لو لحفظ كرامة الأشخاص. أعزائي لماذا تعترض على فلان ولماذا تعترض على فلان؟ الاعتراض العلمي، أقولها وأوضحها بشكل واضح، الاعتراض العلمي بابه مفتوح ماذا؟ للجميع. نعم الإهانة والتسقيط الشخصي هو الذي ماذا؟ وهذا هو الذي كان عليه ديدن العلماء السابقين. أعزائي التفتوا أعزائي إلى كلام الشيخ من؟ إلى كلام الشيخ الطوسي في العدة. أعزائي هذا كلام الشيخ الطوسي في العدة. أعزائي العدة في أصول الفقه للشيخ الطوسي في الصفحة 215، التفتوا لي جيدا أعزائي، في الباب الثاني الكلام في الأخبار يقول: وقد ذكرت ما ورد عنهم من الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتاب المعروف بالاستبصار والإحكام ما يزيد على 5000 حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بالروايات، وذلك أشهر من أن يخفى، حتى أنك، انظر الاختلاف الذي كان بين علماء من؟ علماء الحديث من الإمامية، مو علماء الحديث من علماء المسلمين، علماء الحديث من الإمامية، حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام، الأحكام الفقهية بين الإمامية، وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك. ملام مو أنه الاختلاف بين 10% 20%، لا، يقول اختلاف بين مذهب ومذهب أقل من الاختلاف اللي موجود بين علماء الإمام. هذا تصريح الشيخ الطوسي في ذلك الزمان. الآن لابد الشيخ الطوسي يحيا مرة أخرى ليرى بأن الاختلاف وين واصل. مولان بعد مولان التفت جيدا، هذا محل الشاهد، هاي الجملة محل الشاهد، يقول: ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم، احفظوا هذا الأصل أعزائي وأنا الذي أدعو إليه وأؤكد عليه وأركز عليه، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم ولا تصاحبه، لم يصدر الفتاوى بالتفسيق والتضليل والإسقاط والتحريم. يقول بينهم وبين الله علاقات ماذا؟ علاقات الود والمحبة والأخلاق والدين كانت قائمة، مع أن اختلافهم أكثر من اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك. ما أدري واضح المنهج أعزائي؟ خب الآن أنت بينك وبين الله، انظر إلى هذا الأصل الذي يؤصل له في القرن الخامس الشيخ الطوسي، وانظر إلى بعض الأعلام في حوزاتنا العلمية هنا أو هناك مولانا، بمجرد أن يختلف أو تختلف معه تجد أنه لا بد أن تغلق عليك وتطبق عليك السماوات والأرض. لماذا؟ هذا من أين جاءنا هذا المنطق؟ التفتوا لي جيدا. بعد يقول مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه، احفظ الجملة، ولم ينتهي إلى تضليله وتفسيقه. يعني صدر فتوى بأنه ضال مضل أو لم يصدر فتوى؟ قال الآن إيش يصير مولانا؟ ها؟ يا ريت ضال مضل خارج عن المذهب، الآن خارج عن الدين. هذا المنطق من أين جاءنا عزيزي؟ ما أدري والله، ما لا أعلم من أين منطق. هذا منطق القرآن دلونا عليه، هذا منطق أهل البيت دلونا عليه، هذا منطق علمائنا السابقين دلونا عليه. هذا من أين جاءنا هذا المنطق؟ وهذا هو منطق 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 الدواعش. لو معي لو ماذا؟ ها؟ ضال مضل شنو؟ اذبحوه مولانا. هو سأبين هذا المنطق من أين جاء، التفتوا لي. مع ذلك احنا نشتم ولكن نتبع نفس المنطق. ولم ينتهي إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته. احفظوا أعزائي هذا الأصل. طبعا يكون في علمك جملة من أعلام السنة أيضا هذا منهجهم، هل سيعملون به أو لا يعملون؟ هذا أتكلم عن ماذا؟ عن النظرية. هذا مولانا ابن حجر، هذا ابن حجر هدي الساري، مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني، هاي مقدمة هذا فتح الباري مالا أعزائي، هناك في الجزء الثاني صفحة 1141 قال ابن جرير، يعني ابن جرير الطبري، قال ابن جرير: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك. لو كل واحد تتهموه وتقولون أنه بابا ذهب إلى أمر باطل ورديء وأنه ساقط العدالة وأنه فاسق، التفت ماذا يقول؟ يقول: للزم ترك أكثر محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنهم. يعني شنو؟ يعني أي مجموعة من الرواة أنت تجد مجموعته أو فلان يوثقه وآخرون ماذا؟ يسقطوا. فإذا حسبت المجموع فكل الرواة شي يصيرون؟ ها؟ سقطوا عن الاعتماد. إذا اثنين عدول، التفت لاثنين، خلي ذهنك يمي. إذا اثنين عدول، واحد قال للآخر فاسق والثاني قال أنت فاسق، النتيجة شو تصير مولانا؟ ها؟ كلاهما سقط، يعني الخارج عنهم. اللي يتبع أحدهما يقول ذاك فاسق، أما الخارج عنهما ماذا يقول؟ وكلاهما فاسق. تعلمون ماذا تفعلون؟ واقعا أنا ما أدري هذول يفهمون لوازم كلامهم أو لا يعلمون. إذا صار البناء، من قال بالولاية التكوينية مغال خارج عن المذهب، خب الطرف الآخر ومن لم يقل بالولاية مقصر، إذن كلاهما خارج شنو؟ عن المذهب. عد من يصير مولانا بالمذهب؟ ها؟ من يبقى بالمذهب؟ أمير المؤمنين مولانا يوم القيامة 50,000 سنة على شنو يتأخر؟ هم 4 مولانا اللي تابعين له يأخذهم ويطلب شنو؟ للجنة. والباقي وين عز؟ يريد له أصلا، يريد له 50,000 سنة حساب أو ما يريد له؟ لا ما يريد له. لماذا؟ لأن هم 4 اللي تابعين علي ابن أبي طالب، والباقي كلهم وين؟ بالجملة روحوا نار جهنم، خلصت القضية. بعد على شنو مولانا 50,000 سنة؟ تعلمون أي منطق هذا؟ هذا من مولانا ابن حجر، بل أكثر من ذلك، هذا ابن تيمية أعزائي اللي أنا سأعلق عليه. ابن تيمية وشوف ماذا يقول. ابن تيمية في كتابه التسعينية لابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية للمجلد الثالث الرياض مولانا، في صفحة التفتوا لي جيدا في صفحة 903 يقول: وهذا الكلام فيه ما يجب رده لأمور عظيمة، أحدها ما ذكره عمن سماهم أهل الحق. يقول هذا المتكلم سمى نفسه من شنو؟ أهل الحق. يقول فإنه دائما يقول قال أهل الحق، منو؟ أيا كان، هسه ما أريد أدخل في التفصيل، وإنما يعني بأهل الحق ماذا؟ منو؟ أصحابه، أتباعه، بعد نظريته. وهذه دعوة، خلي ذهنك يمي، هو لطيفة هاي القاعدة، وهذه دعوة يمكن لكل أحد أن يقول لأصحابه مثلها، وكل يدعي أنه ماذا؟ هو أهل الحق، وإلا لم اتبع ذلك الطريق، كل يدعي وصلا بليل. هسم يوم القيامة سيتضح، وليلة تقرهم على ذاك أو ماذا؟ ها؟ وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة من يعرف أنه هذا الوصل صحيح مطابق للواقع أو لا؟ يوم القيامة أحكم الحاكمين، هو يقول أنت كنت على الحق وهذا على الباطل، مو أنت، أنت مو قسيم الجنة والنار. قسيم الجنة والنار من هو؟ ها؟ واحد وهو علي. تقول لي لا، إما أقول لا، لم يثبت عندنا بحسب النصوص، بحسب النصوص فقط قسيم الجنة، ولا أعتمد عندنا على رواية واحدة أن باقي الأئمة أيضا ماذا؟ هو صاحب الولاية يوم القيامة. إذن شنو أنت قاعد هنا مولانا بعد امنع اسم مولانا تكتب لي خرج من المذهب؟ هو أنت منو؟ هو أنت منو حتى يقول يدخل أو يخرج؟ منو فوضك؟ الله فوضك، أئمة فوضوك، الإمام الحجة فوضك. قال وهذه دعوة يمكن لكل كهل عاد أن يقول لأصحابه مثلها، فإن أهل الحق الذين إلى آخره. أنا ولهذا هناك معلق مولانا، معلق على الكتاب، اقرأوا التعليق مالتي، الله يعلم هذه تعليقة قديمة، ويا ليت أن أتباع ابن تيمية كانوا يعملون بهذه الوصية، فلا يكفرون أحدا ولا يهتكون حرمة أحد بمجرد المخالفة معهم كما تقدم ذلك مرارا من أبحاثهم. فسأل أنا ما أقوله، يا ليت أنه يتكلمون بهذا الكلام ماذا؟ ها؟ ها؟ يا ليت يلتزمون. نعم من حقك أن تبحث. هسأل الآن مولانا باقي لي 10 دقائق، باعتبار أنه إحنا في الفاطمية، بودي أن أقف عند قضية عادة لم يشر إليها، خلوا ذهنكم يمي عزة، عادة لا يشار إليها، وهي القضية الزهرائية مولانا وفاطمة، وما أدراك ما فاطمة سيدة نساء العالمين، وقعا الأبحاث التي فيها كثيرة جدا، ولكنه أتأسف كثيرا أنه أخذنا بعدا صغيرا صغيرا من جوانب حياتها وتركنا كل الأبعاد أخرى من حياة سيدة نساء العالمين. الآن ما أريد أدخل في هذا، وإلا فاطمة سلام الله عليها يكفيها أن من ليسوا هم من شيعتها بالمعنى الفقهي. تقولي ليش تقيد هذا القيد؟ أقول باعتباري أنه قد يكون من شيعتها بمعان أخر، ولكن أنت لأنه خليت مصدر عندك تقول شنو؟ هذا مو من الشيعة. انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي مولانا عنها مولانا. العلامة المجلسي هذه عبارته عزيزي، العلامة المجلسي، عفوا العلامة الآلوسي مولانا في كتابه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، عندما يأتي إليها في ذيل الآية 42 من سورة آل عمران يقول: والذي أميل إليه، هذا بعد مو يجر النار إلى قرصه، هذا بحسب ما فهم ممن؟ من النصوص من الآيات والنصوص الروائية. إن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث إنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل ومن حيثيات أخر أيضا، ولا يعكر على ذلك الأخبار السابقة. بعض الأخبار قد يقول أن بعضها ماذا، مريم أفضل منها، فلان أفضل منها، لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها عليها من بعض الجهات لا مطلقة، وبحيثية من الحيثيات. التفت جيدا، يقول: وهذا الذي أقوله أنها أفضل من جميع النساء المتقدمات والمتأخرات حتى لو ثبتت نبوة مريم. هذا أمر عظيم، هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في فقه المرأة، أن النبوة تنال ماذا؟ تنال النساء، أو النساء ينلن مقام النبوة. الجواب نعم، وفوق مقام النبوة، وفوق مقام النبوة، كما يصرح هنا العلامة الآلوسي، يقول: حتى لو ثبت أن مريم نبية، نبي من الأنبياء، ها، ففاطمة ماذا؟ ها، أفضل منها، فهي فوق مقام ماذا؟ نبوتها. يقول: وهذا سائغ على القول بنبوة مريم أيضا، إذ البضعية من روح الوجود، باعتبار أن رسول الله هو روح عالم الإمكان. يقول: هي جزء من ماذا؟ جزء وبضعة من روح الوجود، إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود، لا أراها تقابل بشيء، وأين الثريا من يد المتناول. هذا رجل بيني وبين الله، اللي الآن تسأل بعض الفقهاء يقول هذا من النواصب، مولا هذا الناصب يدي يتكلم شكل، وأتحدى هؤلاء الفقهاء يتكلمون كلاما بمثل هذا الكلام. إلى أن يأتي مولانا أعزائي يقول: ولا يخفى كما لا يخفى كيف لا، لي كيف لا تكون فاطمة ولا هذا المقام، وفاطمة السيدة تلك العترة. يا عترة، عترة حديث الثقلين، تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يعبر عن فاطمة أنها سيدة من؟ خل عترة فيهم علي لو ليس فيهم علي، خلوا علي على جانب، مولانا الحسن والحسين موجود لو ما موجود مولانا؟ يقول: سيدتها من؟ فاطمة. والله ما أريد أدخل في هذا البحث، خلونا عن مقاماتها. مقاماتها أصلا مقابلة للتصور، مقابلة للتصور بالنسبة إلينا. القضية التي أريد أن أقف عندها شيء آخر، هل ذهنكم يمي عزة؟ البعد المنسي من شخصية سيدة نساء العالمين هو بعدها السياسي، وهذا الذي أسست له سيدة النساء. أي بعد؟ أنتم تعلمون بأنه بشكل أو بآخر أن السلطة في السقيفة انتقلت إلى غير الدائرة التي خطط لها من؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه، وهذا ما بينته بشكل تفصيلي في كتاب التدابير النبوية. الآن أنا مو بصدد بيان خلاف مذهبي أبداً، وإنما هناك تدابير نبوية خص هيئ لها النبي الأكرم أن تنتقل الخلافة بشكل بتعبيرنا سلس إلى من؟ إلى علي، ولكنها لم تنتقل إلى علي بسبب أو بآخر، وإنما أسس لنوع آخر من الخلافة والحكم السياسي في أين أعزائي؟ في السقيفة. عند ذلك قامت الزهراء بدورها الأساسي، أول معارضة في تاريخ الإسلام السياسي بدأت على يد من أعزائي؟ ها؟ على يد سيدة النساء. ولذا الآن تجدون بأنه أربع كلمات منها وذهبنا للمصيبة، المصيبة في محلها، والظلام التي وقعت عليها كبيرة جدا، كله صحيح، ولكنها سلام الله عليها أسست لموقف سياسي ولمعارضة سياسية لم تكن لها سابقة قبل ذلك. وإذا وجدنا معارضات سياسية ومواقف سياسية معارضة من أبنائها فهم تابعون لمن؟ تابعون لسيدة النساء، تابعة لفاطمة. حتى أمير المؤمنين هو لم يتصدى للمعارضة السياسية المباشرة، وإنما جعل فاطمة ماذا؟ في الواجهة، في واجهة المعارضة. مو هان احنا نقوله، يكون في علمكم، مو احنا نقوله مولانا، وإنما هم يقولون، كبار علماء أهل السنة يقولون هذا المعنى. التفت إلى هذه الرواية المهمة أعزائي، الرواية الواردة أعزائي من الروايات المعتبرة ومن أهم الكتب المعتبرة، وهو كتاب المصنف لابن أبي شيبة المتوفى 235 من الهجرة. ها يكون في علمك، هذا أقدم من كل هؤلاء أصحاب الصحاح وغيرها، التفتوا لي جيدا. هناك في طبعة شركة مؤسسة علوم القرآن المجلد 20 في الصفحة 579 الرواية 38 و200، وهي من الروايات المعتبرة سندا على جميع المقاييس الرجالية عند القوم. يقول إن أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله، التفت، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، يراجعون الزهراء في أنه كيف يعقدون المعارضة السياسية. فإذا بيت فاطمة شنو صار مولان؟ ها؟ بتعبيرنا اليوم مولانا شنو صار مولان؟ مقر المعارضة السياسية للسلطة. كل كان يجتمعون أين؟ سؤال، إذا هي لم تكن معارضة هل إلى معنى أنهم يجتمعون عندها أو لا معنى له؟ لا معنى له. يقول فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، باعتبار أن الخليفة الثاني كان من أهم أركان الخلافة، خلافة أبي بكر، لعل النائب الأول هو مولان، النائب الأول بتعبيرنا مولانا في العراق، مولانا من يصير نائب أول يعني شنو؟ يعني كل شيء بيدي. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة. لماذا لم يذهب للزبير؟ لماذا لم يذهب لعلي؟ لأنه كان يعرف أن مركز المعارضة وين؟ بيت فاطمة، بيت فاطمة، على فاطمة. فقال يا بنت رسول الله والله ما من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك. جيد، هذه المجاملات في محلها والآن ما أريد أبحث فيها. وأيم الله قسم، ده يقسم من؟ الخليفة الثاني. التفت جيدا، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك. التفت، إذا تبين فقط زبير كان لو آخرين موجودين، لا، مجموعة من الكبار الصحابة الذين عارضوا، ها، عارضوا ما وقع في السقيفة، أن آمر بهم أن يحرق عليهم البيت. فالخليفة الثاني ماذا دي يفعل؟ دي يقسم أنه إذا اجتمعوا مرة أخرى ماذا أفعل عزيزي؟ ها؟ أحرق البيت على من؟ في، مو أحرق البيت عليك، لا لا لا، في الرواية ما موجود هذا، ولكن أحرق البيت على ماذا؟ ومن يوجد فيه؟ ها؟ يوجد فيه المعارضة السياسية. خلونا مولانا عن علي والزهرة. قال فلما خرج عمر جاءوها، تبين أنه كانوا نفر له أكثر أكثر، فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. وأيم الله، الرواية تقول أن الزهراء أقسمت، وأيم الله ليمضين لما حلف عليه، يعني أنه فقط للتهديد لو للواقع العملي، للواقع العملي. فانصرفوا راشدين فروا رأيكم بعد لا تراجعوني، لأنه هذا الرجل بعد ماذا؟ قد يحرق البيت. ولا ترجعوا إلي فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر. مو محل، محل الشاهد، خلي ذهنك يا أعزائي. أنا واقعا فقط أريد أقف عند هذه القضية. أولا التفتوا جيدا، أولا ما هو الوجه الديني والأخلاقي والسياسي للتهديد بالحرق والإحراق لمعارضة سياسية سلمية من الخليفة الثاني؟ أنا السؤال هذا أوجهه لكل من يعتني ماذا ويدافع عن الخليفة الثاني، أنه ما هو الوجه الأخلاقي لهذا؟ ما هو الوجه الديني لهذا؟ ما هو الوجه السياسي ماذا؟ هؤلاء كانت عندهم معارضة، رفعوا السلاح أو لم يرفعوا السلاح؟ لم يرفعوا السلاح، فلماذا يهددون ماذا؟ شنو؟ بالحرق. أنا أسأل منكم، يعني ما كانت هناك وسيلة أخرى لإسكات المعارضة إلا شنو؟ هسه الآن تفهم بأنه هذه قضية الإقصاء والحرق والقتل مبدأها من أين جايبونها؟ ها؟ من الخليفة الثاني. أنتوا الآن تجدون بعض تعرفونهم المتطرفين والإرهابيين مولانا ماذا يفعلون للناس مولانا؟ يحرق. هذه منشأها. أجيبونا على هذا السؤال يا من تدافعون على كل سلوك وممارسات السلطة السياسية الحاكمة بعد رسول الله، بأي وجه أخلاقي وديني وسياسي تهدد المعارضة السياسية السلمية؟ هذا أولا. وثانيا، هذا بعد خطابي موجه إلى الخليفة الثاني مباشرة، هذا مو خطابي بعد موجه إلى المدافعين عنه. أيها الخليفة الثاني، وأنت تدعي أنك من أقرب صحابة رسول الله إلى من؟ إلى رسول الله. يقينا وأنت من أقرب الصحابة كما تقول ويقال عنك، يقينا أنك وقفت مرارا وتكرارا، وقفت هذا المسند للإمام أحمد بن حنبل تحقيق حمزة أحمد الزين المجلد 11، وقفت مرارا وتكرارا، رقم الحديث 13663، يعبر عنه إسناده حسن، والحديث رواه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه ماذا؟ الذهبي. يقول عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن النبي كان يمر ببيت فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول الصلاة أهل البيت. يعني كان يقف عند هذا البيت الذي أردت أن تحرقه أنت. أما كان ينبغي لك احتراما لهذا البيت ألا تنتهك حرمة هذا البيت، فليخرجوا وبعد ذلك ماذا؟ ها؟ تحرقهم؟ احرقهم. لماذا تهدد حرق هذا البيت الذي وقف عليه رسول الله لأشهر يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ مو أنت تقول في المقدمة أنه لا يوجد أحب إلينا منك؟ هذا إذا كنت كان ينبغي ألف عين لأجل عين تكرم، كان لأجل عين فاطمة ولأجل عين أهل البيت أن تحفظ كرامة هذا البيت وألا تنتهك حرمة هذا البيت. ولو بالتهديد. قد يقول قائل سيدنا ما حرق البيت؟ أقول على مبانيكم، جيد جدا، بينكم وبين الله. الآن أي سلطة سياسية إذا جاءت إلى بيت مرجع من المراجع المعارضة لها سياسيا وهددت ماذا؟ بحرق ذلك البيت، ألا يعد هذا انتهاكا لحرمة ذلك البيت أو لا يعد انتهاكا؟ أي منهم؟ ولهذا واقعا هذه مجموعة من التساؤلات. هذا البعد طبعا أنا في اعتقادي أن الزهراء سلام الله عليها أسست لنظرية في المعارضة السياسية، كما أن الإمام الحسين أسس في حركته لحركة الأئمة من بعده، ولهذا تجد أن الأئمة من بعده بعد خرجوا عن الصل خرجوا على الحكم أو لم يخرجوا، لأن الإمام الحسين وضع ماذا؟ وضع أسس النظرية، أسس نظرية المعارضة السياسية. وفي اعتقادي أن هذه الثمرة من تلك الشجرة المباركة التي وضعتها سيدة نساء العالمين. إذا الإمام الحسين قام بهذا العمل فهو ماذا؟ ها؟ فهو فرع تلك الشجرة التي هي أصلها ثابت وفرعها في السماء. ويا ليت ونحن مقبلون الآن على أيام الفاطمية الأولى والثانية والثالثة وإلى غير ذلك، يا ليت أن المنبر الحسيني، أن منابر مدرسة أهل البيت، أن العلماء، أن الفضائيات تتوجه لبيان ماذا؟ لبيان الأبعاد الأخرى من شخصية سيدة نساء العالمين. هذا ليس بمعنى أنه لا بد أن لا نلتفت لما وقع من الظلم عليها، لا، وقع عليها من الظلم ما لا يعلمه إلا الله، هذا مما لا إشكال فيه. يكفي هذا، يكفي هذا الظلم، وهو أنه انتهكت ما هو حرمتها بأن تهدد بحرق البيت. هذا ليس انتهاك للحرمة ولا؟ إذن أعزائي كل من يسمعني وكل من يتابع هذه الأبحاث، عليكم أن تطلبوا من أهل المنبر، من المثقفين، من الفضائيات، من القنوات، تعالوا بينوا لنا شخصية من؟ شخصية الزهراء في هذا البعد الذي هو البعد السياسي. إن شاء الله في مناسبات أخرى سأقف عند محاور أخرى لشخصية سيدة نساء العالمين، والحمد لله رب العالمين. نعم.